بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا في هذه المحاضرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، اللهم آمين. بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن موضوع طالما يجب علينا دائما وأبدا أن نتعلمه ونعلمه غيرنا، ألا وهو الرقة الشرعية. الرقة الشرعية باب من أبواب الخير، باب من أبواب النفع للمسلمين. الرقة الشرعية باب من أبواب البركة، بل هي باب من أبواب الرحمة الإلهية. الرقى الشرعية من الأمور التي علمنا إياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي يراد بها العلاج والتداوي بالقرآن الكريم وبالأدعية النبوية الصحيحة فقط. هي التداوي بالقرآن الكريم وبالأدعية النبوية الصحيحة. إن شاء الله المحاضرة لن تكون طويلة، لكن أرجو الانتباه لأن سأتكلم عن أمور مهمة جدا في تعلم الرقى الشرعية. نعم، كثير منا يعلم ما هي الرقى الشرعية ويعلم الآيات والأحاديث، لكن في هناك أمور كثيرة جدا يجهلها كثير من المسلمين من التعلم الرقى الشرعية، والفرق بين العين والحسد والسحر والمس والعلاج منهما، بل هناك كثير من الرقاة يقعون في أخطاء كثيرة، أخطاء يعني عظيمة جدا يجب علينا الانتباه إليها. فأنا كل ما أريد في هذه المحاضرة هو تعلم أمور يجب علينا أن نتعلمها. أنا أعطيت المحاضرة هذا أكثر من مرة، وتواصل معي الكثير من الإخوة بخصوص بعض هذه الأمور التي تتعلق بالرقية، فقلت لهم إن شاء الله قبل رمضان هتكلم عن هذه الأمور. فيجب يعني بارك الله فيكم الانتباه، لأن هناك كثير من الأمور التي تحدث بين الناس بين المسلمين يكون سببها وجود خلل من إما الإصابة بالعين أو الحسد، أو هوضح إن شاء الله إيه هو العين وإيه هو الحسد وعلاجهما والأعراض، أو يكون سببها المس والسحر. بل هناك كثير من الانفصالات الزوجية التي تحدث بين كثير من المسلمين، وبيكون يعني على أثرها موجود سحر أو مس والزوجين لا يعرفون. يعني أنا شخصيا وقفت على حالات بفضل الله سبحانه وتعالى، سخرني الله سبحانه وتعالى على حالات كان المشكلة بين الزوجين هي وجود سحر بينهما أو مس، والزوج لا يفقه ولا يدري ما بزوجته، وكذلك الزوجة لا تدري ما بزوجها. كل واحد بيفكر إن الثاني على حالته الطبيعية وتصرفاته الطبيعية، وهو بيكون معذور سواء الزوجة أو الزوج. فبإذن الله سبحانه وتعالى وضح بعض الأمور التي يجب علينا أن نتعلم. وإذا تعلمنا هذه الأمور، أكرر، إذا تعلمنا هذه الأشياء لا نحتاج إطلاقا إلى أي راقي يرقينا. بمعنى أن كل إنسان فينا سواء كان رجلا أو امرأة، إذا تعلم الرقية الشرعية وضوابطها يستطيع أن يرقي نفسه أو يرقي ولده، أو الزوج يرقي زوجته، أو الزوجة ترقي زوجها. كل منا يرقي نفسه بنفسه، وهذا ما أريد أن أخرج به في هذه المحاضرة، لأن كثيرا من المسلمين إذا أراد أحدهم أن يرقي نفسه وإذا أحس بمرض أو بشيء من السحر أو المس يذهب على الرقاة ظنا منهم أن ذلك الراقي أو ذلك الشيخ يعني في يده الشفاء، وهذا والعياذ بالله يعتبر خلل من خلل في العقيدة. بل بعضهم والعياذ بالله يذهب إلى ذلك الراقي يظن أنه شيخ وهو في الحقيقة دجال أو ساحر، وهذا مصيبة. كثير من الناس يذهبون إلى شيخ ويسألوني، ذهبنا إلى شيخ وأعطانا كذا كذا وكتب لنا كلام كذا كذا، فأنا أستفسر منهم من هذه الأمور، وإذا أجد أنهم يتعاملون مع ساحر أو دجال. وبلا شك طالما أنهم يتعاملون مع ساحر أو دجال فهو يعني لا يكون بيد العلاج، بل بالعكس هو يقوم بزيادة السحر وبزيادة هذه الأشياء عليه حتى ينتفع به. فأنا كل ما أريده، وفي جميع محاضرات التي أتكلم فيها عن الرقية الشرعية أريد من المستمع سواء كان رجلا أو امرأة أن يتعلم الرقية بنفسه، حتى يرقي الرجل زوج يرقي الرجل أهله سواء زوجته أو أولاده، وكذلك الزوجة. إذا تعلمنا ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام وعلمه الرقية، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة، وعلم الصحابة وأمرنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فنحن بحاجة إلى ذلك، أن نرقي أنفسنا. والله ثم والله إن كثيرا من بيوتات المسلمين يوجد بها من الخلل ومن الأمور ما يندى لها الجبين بسبب هذه الأمور. والإنسان فينا لو برك على نفسه أو على ولده أو على أي أحد من أهله لشفاه الله سبحانه وتعالى. لا يست يعني يستهين الإنسان بالرقية الشرعية أو بقراءة مجرد قراءة سورة الفاتحة أو بعض من المعوذات، لا يستهين الإنسان، بل سأذكر نماذج تدل على ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه فقط: فلان اذهب إلى فلان وارقه به في سورة الفاتحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلا فضلا من الجميع إغلاق المايكات، الله يبارك فيكم. الصوت واضح؟ إذا واضح الله يبارك فيكم، اكتبوا لي على طول واضح. طيب تمام. فهذا ما أريد أن أقوله، أعيد وأكرر فيه أنه يجب علينا أن نتعلم الرقية الشرعية ولا نذهب إلى الرقاه أبدا. إذا كل إنسان فينا تعلم الرقية الشرعية وتعلمها بضوابطها الشرعية، ما ذهب أحد إلى شيخ أو إلى فلان أو وقع مع هؤلاء الدجالين والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه وأمرنا في كتابه أن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ونجعله شفاء لنا، فقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام رقاه، رقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك. وهذا جاء في رواية الإمام مسلم. قوله من كل داء يشفيك دليل على شمول الرقية لجميع أنواع الأمراض النفسية والعضوية، دليل على شمول الرقية لجميع أنواع الأمراض النفسية والعضوية. والإنسان فينا سبحان الله إذا كان يعني يحس بضيق في صدره، والله أنا أنصحه فقط أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى بتدبر ويذهب عنه ذلك الضيق. يعني سبحان الله، خليني سوف أذكر بعض النماذج في نهاية المحاضرة، لكن أستشهد ببعض أقوال أهل العلم في جعل كلام الله سبحانه وتعالى شفاء لنا. يقول ابن القيم رحمه الله: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وكيف تقاوم الأدواء كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: فالشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء عام للقلوب والأبدان، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان من آلامها وأسقامها. فيجب علينا أن نعلم علم اليقين أن الاستشفاء بالرقية الشرعية يعني ليس كما يقول بعض الناس هي دروشة أو مثلا خاصا بالبسطاء والمساكين من الناس، بل هو هداية ربانية وعبادة وقربة إلهية يفعلها الإنسان ويؤجر عليها. بل كلما ازداد إيمانك وعلمك وتدينك كنت أكثر أخذا بالرقية الشرعية. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي إليه قال: بسم الله أرقيق، ثم يقول: اللهم رب الناس إذ بالبأس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. فالأحاديث النبوية ما أكثرها التي تدل على ذلك وتوضح أن الرقية الشرعية من أهم ما يجب علينا أن نتعلمه. في بعض الناس يستغرب إذا أصابه مس أو سحر أو عين أو حسد، وهذا كثير من الناس يسألني في هذا الأمر، يقول يا شيخ أنا الحمد لله محافظ على الأذكار، أنا الحمد لله محافظ على القرآن، أنا الحمد لله يعني ملتزم بالصلاة. فأقول نعم هذا شيء طيب، لكن الإنسان قد يكون في لحظة أو في وقت يعني بعيدا عن الله سبحانه وتعالى أو غير محصن نفسه فيصيب ذلك الأمر، بل الأشد من ذلك هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أحد وصل لمنزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يصل أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لم يصل إلى يعني عشر معشار عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. سحر؟ نعم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. نذكر الرواية حتى نستفهم ذلك الأمر. لما الواحد فينا يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق عند ربه سحر، يجب عليه الإنسان الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء من هذه الأمور أن يتصبر وأن يجعل من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له، ويعلم أن هذا الابتلاء هو خير له، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناته، لأن الإنسان اللي بيصاب بهذه الأمور سواء من سحر أو مس أو عين أو حسد ليس بيده، بل هو مظلوم ومأجور على هذا الابتلاء. جاء في رواية عائشة رضي الله عنها قالت، أنا أذكر هذه الرواية لأوضح أمر ما، تقول عائشة رضي الله عنها: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. ذلك الرجل يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. تقول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا كان ذات ليلة أو ذات يوم وهو عندي لكنه دعا ودعا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ ثم قال: أتاني جبريل فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه الملك، قال لصاحبه: ما وجع الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس، واحد عند رأسي، ملك عند رأسي، والآخر عند عن يمينه وعن يساره. قال أحدهما: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. مطبوب أي مسحور. فقال: ومن طبه؟ فرد عليه الآخر وقال: لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم رجل يهودي. فقال: في أي شيء؟ فأي شيء سحره؟ قال: في مشط ومشاطة. المشط هو يعني الشعر المتساقط من الرأس أو اللحية، وذلك الرجل لبيد بن الأعصم أتى ببعض من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها وسوى سحر للنبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وجف في طلع نخلة ذكر. ثم قال: وأين هو؟ أين ذلك السحر؟ مكانه فين؟ فقال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف ما ذلك البئر، يقول: كأن ماؤها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت، عائشة قالت رضي الله عنها وعن أبيها: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. معنى ذلك الحديث، اليهود لعنهم الله اتفقوا مع ذلك الرجل اللي هو يسمى لبيد بن الأعصم، وهو يعتبر يعني من أصحاب اليهود، اتفقوا معه عن أن يعملوا للنبي صلى الله عليه وسلم سحرا ويعطوه مقابل أجر ثلاثة دنانير، ثلاثة دنانير. وبالفعل قام ذلك الشقي بعمل السحر على شعرات من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيل إنه حصل عليها من جارية صغيرة كانت يعني تذهب إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد عليها سحرا ووضع السحر في بئر ذروان. الظاهر من جمع الطرق الحديث، في روايات كثيرة لذلك الحديث، الظاهر والله أعلم، وهذه الرواية ذكرها الشيخ وحيد بالي حفظه الله، في كتاب الصارم البطار، فقال: الظاهر من جمع طرق هذا الحديث أن هذا السحر كان من نوع عقد الرجل على زوجته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يستطيع أن يجامع إحدى زوجاته، فإذا اقترب منها لم يستطع ذلك. وهذا كما ذكرت، هذه ذكره الشيخ وحيد بالي من جمع طرق الأحاديث في ذلك في كتابه الصارم البطار. يقول: الظاهر من جمع طرق الحديث أن هذا السحر، لأن هذا الأمر أيضا منتشر اللي هو العقد على الزوجين أو بما يسمى بالربط، وهذا للأسف منتشر كثير جدا. لكن الإنسان فينا يعني إذا أراد أن يحصن نفسه، إذا حصن الإنسان نفسه لم يستطع مخلوق على وجه الأرض من جن أو إنس أن يصيبه بشيء من هذا. فاختلف في مدة هذا السحر، السحر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 40 يوما وقيل غير ذلك، والله أعلم. ما أريد أن أوضحه في ذلك هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لنا، ليتعلم من الإنسان منا. لأننا بجد كثير من الناس والأخص النساء مجرد أن تصاب بهذا الأمر من السحر أو المس أو هذه الأمور يعني يضيق صدرها وتحزن. خذ بالأسباب، ابدأ خذ بالأسباب في العلاج بالرقية، لعلي بين الحين والآخر، لأنني يعني لست في البيت، بين الحين والآخر أتتبع. الصوت واضح، أخشى أن يكون الصوت غير. طيب تمام، واضح إن شاء الله. خلينا ندخل في أهم شيء في الموضوع وفي هذه المحاضرة، وهي أعراض الإصابة بالعين أو الحسد أو السحر والمس، وما الفرق بينهما. إن كثير من الناس بيجهل ما هي العين ويجهل ما هو الحسد، وحتى بيختلط على كثير من الرقاة أعراض العين والحسد. وأنا كنت يعني في بداية يعني ما تعلمت هذه الرقية كنت أظن أن الحسد هو أشد من العين، لكن لما يعني مارست هذه الرقية وجلست مع المشايخ وبالأخص شيخنا شيخ وحيد حفظه الله، علمت وتيقنت أن العين أشد من الحسد. العين لها تعريفات كثيرة جدا، يقول لك فلان أصاب فلان بالعين، فلان يعني فيه عين. العين لها تعريفات كثيرة جدا، قيل أنها تعتبر يعني عن سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود فيصيبه. لكن أقرب تعريف للعين، احفظوا هذا التعريف جيدا، أن العين هي مجرد الإعجاب بالشيء. ثاني، العين هي مجرد الإعجاب بالشيء، وبالتالي فقد يصيب الإنسان ولده أو يصيب زوجته أو يصيب نفسه وكذلك الزوجة أو أحدنا. الإنسان يعني ممكن الإنسان فينا يعجب بنفسه، ينظر في المرآة فيرى نفسه أو يرى زوجته أو يرى ولده ما شاء الله لابس، فينظر إليه بعين الإعجاب فيصيب بالعين. والعين والعياذ بالله قد تصل بالإنسان إلى القتل، وهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن العين لا تدخل العبد القبر والجمل القدر، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر موت أمته العين، أكثر ما يعني يكون سبب في موت أمته العين. فلا نستهين بالعين ونقول يعني بعض الناس بيقول هي ده هي مجرد عين، فالعين ممكن تصيب الإنسان والعياذ بالله بالقتل، ممكن تصيب الإنسان بأمراض يعني يعجز الأطباء عن الشفاء لها أو عن معالجتها. فيجب علينا أن نعلم أن العين هي مجرد الإعجاب بالشيء. طب هيكون هذا مشقة علينا، لأن الواحد فينا نعم ممكن الإنسان فينا بيعجب بنفسه، شوف نفسه في المرأة، المرأة تنظر في المرأة أو تنظر على تشوف نفسها أو بنتها، أو كل فينا يعجب بنفسه أحيانا. طب ما العمل؟ حديث علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتعلمه، هما كلمتين يجب عليك أن تحفظهم وتحفظهم كل أحد تعرفه، اللي هو ماذا؟ إن الإنسان يبارك على نفسه. إذا بركت على نفسك أو على ولدك أو على أي إنسان مجرد التبريك يدفع عنك العين فتقول اللهم بارك فيه وبارك عليه. كلمتين بس ليس أكثر. يعني حول هذه الكلمة دائما ترددها مع نفسك ومع أولادك ومع زوجك، اللهم بارك فيه وبارك عليه، اللهم بارك فيها وبارك عليه. حتى يعني جوالك أو سيارتك أو ما تملك إذا أعجبت به، اللهم بارك فيه وبارك عليه. إذا قلت هذا الدعاء المبارك وبركت على الإنسان دفعت عن نفسك العين، تدفع العين عن نفسك. فيجب علينا أن نعلم أول شيء نتعلمه أن العين هي مجرد الإعجاب بالشيء. طب نعمل إيه لما الواحد فينا يعجب بنفسه؟ الدعاء بالبركة. نعم الحد اللي هو اللي إحنا مشهور على كثير من المسلمين أن الإنسان يقول بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله الصحيح فيها أنها لم يكن هذا مقامها، لم تقل في هذا المقام، ولا أريد أن أستطرد فيها. بسم الله ما شاء الله التي وردت في سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لم يكن في مورد في هذا موردها، ولكن بجمع نصوص الحديث النبوية علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان بالبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بركت عليه حينما قال على ما ينفع على ما يقتل أحدكم أخاه، ثم قال له في نهاية الحديث هل بركت عليه. هذه هي العين. الحسد كلنا عارفين الحسد، الحسد هو تمني زوال النعمة، وغالبا يأتي الحسد من إنسان كاره، من إنسان حاقد، من إنسان يتمنى زوال النعمة فينظر إليك نظرة بتمني زوال تلك النعمة. هناك بعض الفروق بين العين والحسد. الحسد هو أعم وأشمل من العين. العين تكون في الأشياء المشاهدة، الأشياء الملموسة، الأشياء الموجودة، لكن الحسد لا يشترط فيه هذا. فقد يحسد الإنسان على ما لم يره أو حتى ما لم يقع. يعني ممكن الإنسان ينظر إلى صورة، الصورة ملموسة وتكون بالعين، وقد تكون بالحسد. يعني ممكن يكون الحسد والعين بمعنى واحد يتداخلان. العين مصدرها انقداح شرور النظر المرتبط بالنفس الخبيثة. العين تعتبر كما قلت أشد ضررا بكثير من الحسد. أيا كانت العين أو الحسد، الإنسان فينا إذا حصن نفسه بالأذكار الشرعية وبالمحصنات التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، والله لن يستطيع مخلوق أن يصيبك. يعني قصة سمعتها من الشيخ وحيد، وقد يكون أغلبكم سمع هذا القصة، حدثت مع الشيخ. يقول الشيخ كنت أعالج امرأة فتكلم الجن على تلك المرأة وقال له أخرج ما بخرج أخرج، قال أخرج بشرط. فقال له الشيخ ما شرطك؟ قال شرطي أن أخرج من عليها فأدخل فيك. يقول الشيخ وحيد جعلت يعني أتذكر هل أنا قلت الأذكار.
معكم في محاضر شغالة.
فيقول الشيخ فلما يعني تذكرت أني قلت أذكار الصباح قلت له ما عندي مشكلة، أخرج من جسدي، أخرج من هذه المرأة وادخل في جسدي. فيقول الشيخ حفظه الله فإذا به يبكي على يعني لسان تلك المرأة، فقال له ما يبكي؟ قال أردت أن أدخل في جسدك فلم أستطع. ثم قال له ثم قال للشيخ لأنك قلت الأذكار الشرعية، وحدد له ذكر قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الأذكار الشرعية يا إخوة يا أخوات والله مهمة جدا، لا تأخذ من الإنسان فينا يعني بضع دقائق. إنسان فينا مجرد يعني يصلي الفجر أو يصلي يعني في صباحا، اجلس مع نفسك دقائق معدودة وقل أذكار الشرعية، حتى أقل القليل المعوذات والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. إذا قلت هذه الأمور هذا يجعلك قد يعني يحفظك طول يومك من هذه الأمور من العين أو الحسد. فهذه بعض الفروق من العين. نذكر بعض أعراض العين. العلماء المختصين، يعني خلينا أتكلم بصفة الاختصاص شوية، المختصين بالرقى الشرعية قسموا الناس اللي قسموا أعراض العين إلى عدة أصناف. فذكروا هناك صنف من الناس اللي هو بيصاب بالعين بأعراض العين يركز على شيء معين ويصفه بشكل دقيق فيصيبه بالعين. ازاي؟ بعض الناس تكون واحد جالس مع شخص أول مرة جلسة مع امرأة، وجالس شايف مثلا أن تلك المرأة لابسة عقد جميل، عقد من الذهب، فيقعد تقعد عينها كاملة مركزة على ذلك العقد بشكل دقيق، هذا قد يصيبه بالعين، لأن إذا نظرت إليه بدقة وجعلت تركز عليه فيكون هذا مجرد يعني إعجاب بذلك العقد. هناك صنف آخر من الناس يركز على أي شيء يعجبه فيصيبه أيضا بالعين. هناك صنف آخر من الناس يعني ينظر إلى شيء يتمناه له دون أن يعني أن يبرك عليه فيصيبه كذلك بالعين. بل هناك بعض من الناس يصيبون بالعين دون أن يقصدوا ذلك الأمر، هو النظر إليه نظرة إعجاب دون أن يعني يركز أو شيء، وهذا العلماء ذكروا ذلك الكلام، لأن هناك من العين هناك عين تسمى بالعين المعجبة والعين الحاسدة والعين القاتلة. العين المعجبة هي التي تصيب من شدة الإعجاب، وهنا يجب على الإنسان أن يبادر كما قلت بشكل سريع إلى الآيات القرآنية أو إلى الأدعية التي تحمي الإنسان من الإصابة بالعين. العين الحاسدة هي العين التي تتمنى زوال النعمة. العين القاتلة وهي تعتبر من أخطر أنواع العين وأكثرها تأثيرا على حياة الشخص، ويقال بأن هذا العين قد تصل لدرجة القتل في كثير من الأحيان، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أكثر موت أمتي العين من العين. علامات العين، هل هناك يا شيخ أقدر أعرف إن أنا عندي مصابة بالعين أو مصابة بالحسد أو عندي مس؟ كيف حتى لا يختلط على الأمور؟ هوضح كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. علامات العين احفظ عندك: واحد، ألم شديد في الرأس، شعور ببعض البرودة في الأيدي والأرجل وتنميل فيهم الأطراف، الأيدي والأرجل دايما تجد فيها التنميل، وبالأخص لما يكون هذا التنميل يتحرك، هذا من ضمن أعراض العين، وقد يكون من ضمن أعراض السحر والمس. اصفرار الوجه وشحوبه والشعور برغبة دائمة بالنعاس والنوم، هذا من أعراض العين، من يعتبر من علامات الإصابة بالعين. الإصابة بالآلام في البطن يعني تشبه المغص، وكذلك التعرق الشديد وكثرة التبول، فقدان الشهية لتناول الطعام، وارتفاع درجة الحرارة الجسم دائما باستمرار، هذا تعتبر قد يكون من علامات الإصابة بالعين. ضيق الصدر وصعوبة التنفس، الإحساس بالحزن والاكتئاب النفسي، كل هذه الأمور، الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية كالوهم، الإحساس بالغضب واضطراب المزاج، عدم القدرة على التركيز والحفظ والدراسة والمذاكرة، كل هذا قد يكون من أعراض العين. النفور من المكان الذي يعيش فيه الإنسان كالبيت وغيره، رؤية الكوابيس المخيفة التي تدل على الإصابة بالعين، هذه الأمور كلها قد تكون إصابة بالعين أو السحر أو المس. طب علاج الإصابة بالعين، علاج الإصابة نذكر الأعراض ثم نذكر العلاج. العلاج أول شيء يجب على الإنسان أن يحصن نفسه بالأذكار الشرعية، بداية من قراءة القرآن ثم الأذكار في الصباح والمساء، ثم دائما اللي هي الأذكار النوم، الأذكار عند الاستيقاظ من النوم، هذه يعني أوراد قليلة جدا يجب علينا أن نحفظها ونحفظها أولادنا. الدعاء الدائم خلال اليوم للإنسان ولأهلي ولأولادي، الوضوء بشكل يومي، الوضوء بشكل يومي، والله العظيم من حاجات ديت يا إخوة يا أخوان مهمة جدا. أنا بتكلم من باب العلم ومن باب التجربة بالشيء. الوضوء يعني أنا هذكر شيء تذكرته الآن في مسألة الوضوء، الإنسان يحصن نفسه بالوضوء. الوضوء إذا كنت فترة برقي إنسان وحضر عليه، كان عليه سحر وحضر عليه يعني حضر الجن عليه وتكلم، فرأيت ما الجن الذي عليه مغضبا يعني غضبان ومتضايق جدا، فسألته فرد عليه يتكلم، فاستألته فعلمت منه أنه متضايق جدا بسبب أن أنا وقال لي انت متوضي ليه واللي معاك دولك؟ كان معايا بعض الشباب جالسين متوضيين كلك، فلقيته متضايق جدا كأن احنا بنؤذيه. وقال له واعترف، قال لي انت كلكم يعني متوضيين يعني؟ فقلت يا سبحان الله، سألته قلت له هل الوضوء يؤذيه؟ قال جدا. فقلت يا سبحان الله، شيء بسيط جدا انك تتوضأ وتتطهر، اولا تؤجر عليه لانك على طهارة دائما، وثانيا هو حفظ وتحصين لك من الشيطان. يبقى هذه الامور يجب علينا حتى الانسان يستطيع ان يحصن نفسه في هذا الزمن والعياذ بالله الذي انتشر فيه هذه الامور، انتشرت بطريقة يعني لا حول ولا قوة الا بالله، انتشرت هذه الامور بصورة يعني عجيبة جدا. هندخل إن شاء الله على أعراض الحسد. أخي الكريم فضلا أغلق المايك، أنت الوحيد الذي تدخل مرة وأنا أحاول أن أغلق عليك مرة واثنين وثلاثة وأنت مصر أنك تفتح المايك. تبارك السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الصوت، لعل أحد أغلق علينا الصوت. أنا كنت أتحدث ولا أدري الصوت شغال ولا لا. قد توقفنا في ماذا؟ إني لا أدري إلى أين توقفنا. طيب تمام الحمد لله. عند الوضوء. طيب تمام. أنا ذكرت أكرر في مسألة الوضوء مسألة الوضوء مهمة جدا. الإنسان فينا إذا توضأ مش هياخد منك في الوقت أقل من 5 دقائق، تدخل الحمام وتستنجد ثم تتوضأ لا ياخد منك 5 دقائق. أولا هي عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى تأخذ أجر عليها، ثانيا هي حفظ وصيانة لك من العين ومن الحسد ومن الشيطان الرجيم من السحر والمس، ثالثا إذا الإنسان إذا توضأ قد يجعل الإنسان يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى كما علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة، فكان لا ينام إلا إذا توضأ وصلى ركعتين. فنحاول نحرص على هذه الأمور. لو خرجنا في هذه المحاضرة بأننا فقط التزمنا بهذه الأشياء بالمحافظة على الأذكار الشرعية والمحافظة على الوضوء وتعلم نرقي أنفسنا بأنفسنا ولا نذهب إلى الرقى، هذا كافي فقط. وتعلمنا دي بس دي بالمحاضرة دي أن الإنسان فينا يحرص فينا أنه هو دايما يكون على وضوء، فهذا كافي هذه المحاضرة. ننتقل حتى لا يطيل بنا الموضوع، علاج الحسد. ما كنت أتكلم في مسألة الصدق المنقطع في مسألة علاج أعراض العين والحسد، فقلت أعراض العين والحسد متداخلة فيما بينها، لأن قد يكون الإنسان عنده أعراض العين قد يكون عنده أعراض الحسد، وممكن أن يجتمع أعراض العين والحسد فيه، بل قد يكون الإنسان يعني ممكن أنت تسأل شيخ يا شيخ أنا بحس بكذا وكذا وكذا فيقول عندك عين، وممكن أصلا يكون عندك حسد. فما أريد أن أقوله لا تلتفت ولا تهتم بعندك إيه. أنت عرفت أن عندك أعراض، خلاص ابدأ خذ بالأسباب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، من كما قلت المحافظة على الأذكار، قراءة القرآن، سماع القرآن الكريم. خلينا نتناول النقطة هذا أخيرا اللي هي مسألة تطهير البيت من هذه الأمور، من رش البيت وقراءة القرآن الكريم في البيت. علامات العين والحسد والسحر. هناك بعض العلامات التي تدل على أن ذاك الشخص عنده شيء من هذه الأمور الثلاثة، اللي هو انقلاب الأمور من حال إلى حال بدون أي تغيرات. فجأة الإنسان كان يعيش في حال يعني طيب وميسور والحمد لله، فجأة لقى حاله انقلبت فجأة، فهذا قد يكون من عين أو حسد أو سحر. ثقل في مؤخرة الرأس وعلى الكتفين، عندك دايما راسك تقيلة وراسك تقيلة دايما، وتأخذ علاج ومسكنات وما زال الصداع والثقل هذا اللي سواء في الرأس أو في الكتفين موجود دايما باستمرار. عدم النجاح في الدراسة والعمل، على رغم اجتهاد الإنسان دايما بجتهد وبدرس ومع ذلك بحس بعدم توفيق دايما، على رغم من بأخذ بالأسباب وبذاكر وبدرس قد يكون عين. خروج رائحة كريهة من المعدة عبر الفم، على الرغم من أنني دائما بحاول أطهر فمي وبأخذ بالأسباب ومع ذلك بتجد رائحة كريهة. تغيرات في طباع الإنسان من الحب إلى الكراهية، فجأة كنت بحب إنسان أو كنت بحب فلانة أو فجأة لقيت نفسي بدون أي سبب ما يحصل بنا بكرهه، مش طايق أشوفه، مش طايق أسمع اسمه، قد يكون هذا عين وفي الغالب قد يكون سحرا. سماع أصوات غريبة ورؤية خيالات كوابيس، وبالأخص الكوابيس في المنام التي تظهر في صورة حيوانات مفترسة من ثعابين وأسود وأي شيء بيظهر وبصورة متكررة، في الغالب بيكون سحر أو مس. تمام. العلاج كما قلت الآيات القرآنية، طبعا أغلبنا حافظ التحصينات الشرعية الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أنا هذكرها سريعا كده، لكن كلنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عارف أن من ضمن الأشياء الإنسان يحصن بها نفسه ويرقي بها نفسه أهم شيء هي سورة الفاتحة. دايما تقرأ في الأذكار، احرص على قراءة سورة الفاتحة وأول سورة البقرة والقرآن كله، عشان نوضح شيء مهم جدا. كلام الله سبحانه وتعالى جميعه يصح التداوي والشفاء به والرقية منه، ليس هناك، لأن منتشر للأسف كثير في بعض المقاطع القرآنية على المواقع المختلفة آيات السحر، آيات المس، آيات العذاب، آيات خروج السحر، مش عارف إيش آيات. طب في هذا الكلام، هذا الكلام لم يكن موجود، يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد آيات معينة. طب إيه الأشياء دي؟ هي اجتهاد من الرقاة، بعض الرقاه وهو بيقرأ بعض الآيات من كلام الله سبحانه وتعالى، فيجد أن الجن الذي يسكن بذلك الشخص تعذب بآية كذا، فبيستنتج ذلك الراقي الشيخ إن هو كذا، إن هو مثلا سحر تفريق أو إنه سحر كذا، طالما قرأ الآيات التي يتعذب بها. هو اجتهاد قد يكون، لكن أقول كلام الله سبحانه وتعالى كله يصح الشفاء به ورقية به، وبالأخص الصور والآيات التي علمنا الله إياها، مثل مثلا سورة البقرة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على قراءتها وعلى سماعها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل أي السحرة. احرص دائما إنك تقرأ أو تسمع أو تسمعي سورة البقرة مش أقل من 3 أيام، ودائما شغل سورة البقرة في البيت. تشغيل سورة البقرة في البيت تطرد الشياطين، مجرد أنك تشغل سورة البقرة في البيت لا يستطيع الشيطان أن يسكن في ذلك البيت، وهذا يعتبر من ضمن الأساليب يعني تطهير البيوت من هذه الأشياء. الإنسان فينا إذا أراد أن يطهر بيته يشغل دايما أقل شيء سورة البقرة، ثم يقرأ على الماء، يجيب كوز من الماء كوباية مية، يقرأ عليها بعض آيات من كلام الله سبحانه وتعالى كسورة الفاتحة والمعوذات، بحيث يجعل فمه قريب من الماء، ثم يرش زوايا ذلك البيت، الأركان بتاع البيت رشها مرة واثنين وثلاثة. إذا فعلت ذلك كان هذا أكبر تحصين للبيت، ولا يدخل الجن ذلك البيت. هذا يعتبر من ضمن تحصين البيوت. فسورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، قول الله قرأت آية الكرسي هذه علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص عند النوم، قرأت الآيات التي تدل على الوحدانية لله سبحانه وتعالى كما في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو. هناك كثير من آيات القرآنية التي تعتبر فيها تأثير قوي جدا على الجن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، قراءة سورة الفلق، قراءة المعوذات، نحرص على هذه الأمور. خلينا نتكلم على نقطة مهمة جدا بتلتبس على كثير من الناس، بل بتلتبس على كثير من الرقاة، اللي هي الفرق بين الأمراض النفسية والأعراض بالإصابة بالسحر أو المس. الفرق بين الإصابة بالأمراض النفسية أو الأمراض العضوية وبين السحر أو المس. واحد عنده شيء من الأمور اللي أنا قلتها من أعراض السحر أو المس، ماشي، عنده مثلا من الثقل في الرأس، الصداع باستمرار، التنميل في اليد، الشعور بألم في البطن، دايما حركة متنقلة في الجسد، تغير حال الزوجين من حب وكراهية، دايما تلاقي الزوجة على أقل الأسباب تغضب ويسوء خلقها مع زوجها، والعكس الزوج، وهذا أمر منتشر جدا. بل إن أكثر شيء منتشر من السحر والمس في بيوتات المسلمين اللي هو سحر بيسمى سحر التفريق، وهذا موجود بنص كلام الله سبحانه وتعالى، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وممكن يكون الشخص كما قلت في بداية المحاضرة، الإنسان معذور أو الزوجة معذورة، عليها سحر، عليها مس، وذلك السحر الذي في جسدها كل مهمته وكل شغله كلاته عاوز يكون سبب في طلاقها. يعني خلينا أضرب مثال دائما بالأمثلة بيتضح المقال. اتصل علي أحدهم وقال لي يا شيخ بيني وبين زوجتي مشكلة وصلت للانفصال، حكى كثير من الأسباب، فقلت له اصبر لا تتخذ أي قرار، اصبر مهما فعلت الزوجة. قال فعلت وفعلت وفعلت، قلت اصبر يعني لا تخرج من البيت حتى أتي لك، لأن أعلم الأشياء اللي عمال يحكيها ما في زوجة عاقلة تقوم بفعل ذلك الأمر. فأنا تيقنت أن ذلك الزوجة بها شيء من المس أو السحر، وبالتالي بتكون معذورة. أن الإنسان اللي بيكون عنده سحر أو مس يكون معذور في جميع تصرفاته، يعني تصرفات غير طبيعية، في شيء متحكم فيك هو اللي بيخليك تقوم بعمل هذه التصرفات غير طبيعية. وبالفعل ذهبت إليه في بيته، فجلست الزوجة، أقل شيء تفعله ذلك الزوجة أن هي تقوم بالدعاء عليه وعلى أولادي يوميا صباحا، ان الله يعني ينتقم منهم، ان ربنا يسوي فيهم والدعاء عليهم. فجلست معهم، قلت له ماذا تريدي؟ قالت اريد ان اطلقها. ماذا فعل زوجك؟ لم يفعل شيء. ماذا تفعلين؟ تفعل كذا وكذا وكذا، امور غير طبيعيه. يعني انا جالس والله سبحان الله، اول ما تكلمت عرفت ان ذلك المراه هي معذوره. فقلت له اصبر واصبري واسمعوا، اتلى عليكم بعض كلام الله سبحانه وتعالى. اول ما قرات كلام الله سبحانه وتعالى سوره الفاتحه اذا بها تصرخ ذلك الجن الذي يسكن في جسده، لان الجن عباره عن ريح بيسكن في جسم الانسان، يجري من ابن ادم مجرى الدم، يتحرك في الدم. وللعلم يا اخوه يا اخوات، حتى يعني برضك بعض الناس لما بيسمع سيره الجن او كلمه الجن بيخاف، لا، عالم الجن هو نفس عالم الانس، لكن هو عباره عن ريح اعطاه الله سبحانه وتعالى بعض الخصائص دون بني ادم. من ضمن الامور التي اعطاه الله سبحانه وتعالى اياه انه يستطيع ان يسكن في جسد الانسان، انه عباره عن ريح، وممكن مليون كتيبه من الجن تسكن في جسد الانسان، وهو اضعف ما خلق الله سبحانه وتعالى، اضعف ما خلق الله سبحانه، ضعيف جدا وجبان جدا، ممكن بطفل صغير يقرا سوره الفاتحه يقتل قبيله من الجن. لان كثير من الناس ساعه ما بيحنت ربنا للاسف مجرد ان نسمع سيره الجن او سيره الامور دي يخاف الانسان ويضطرب. خايف من ايه؟ ده انت ممكن بس بسم الله الرحمن الرحيم تقتله. هم اصلا سبحان الله مجرد ان يسمع، ان يشوفوا بني ادم، يشوف بني آدم وبالأخص الإنسان الملتزم أو الإنسان المطيع لله سبحانه وتعالى يكون مرعوبا منه. فهو أول ما قرأت، حتى لا أطيل، أول ما قرأت صرخت المرأة، فتكلم الجن فتكلم معي. فقلت ما يعني، ما الذي دعاك أن تسكن في جسد تلك المرأة؟ فقال هي آذتني. فقلت له كيف آذتك؟ قال ويجب يعني إحنا ننتبه للنقطة دي. قال آذتني في صبت علي زيتا حارا في، يعني أعزكم الله، في بلاعة المطبخ. كثير من الزوجات تفعل ذلك، جيب الزيت المغلي بتاع الطعام الفاسد مثلا وتقوم تصبه فين؟ لا، بدل ما صبه في، تسيبه يبرد شوية، لا، على طول وهو سخن في السخن. لأن الجن بيسكن في الأماكن، هذا الأماكن القذرة، في الحمامات، في البلاعات، بيسكن فيها، ساكن فيها. فمجرد أن تصب عليه تقتله أو تقتل ولده أو تقتل زوجته، زوج الجن، فينتقم منك. وهذا ما حدث مع تلك المرأة، صبت زيتا مقلي عليه في البلوعة فتلبس بها. فربع ساعة، أقل من ربع ساعة، جعلت أنصحه وأعرف أنه ما يجوز، هي فعلت ذلك بدون أن تقصد ولم تراك، وبفضل الله سبحانه وتعالى في أقل من ربع الساعة خرج من عليها. أول ما خرج، شوفوا بقى اللي جعلني أن أنا أقول القصة دي، أول ما خرج ذلك الجن من على تلك المرأة انقلبت إلى 100 درجة. الأول كانت، وكانت تلك المرأة سبحان الله هتطلق في تلك الليلة، كان زوجها يعني هيسافرها الأهلية طلاق نهائي وعندهم أسرة. أول ما خرج بفضل الله سبحانه وتعالى انقلبت تماما وذهبت إلى زوجها واحتضنته. فسألتها، قلت لها هذا زوجك؟ قالت نعم. قلت هل تحبيه؟ قالت نعم، ما لي في الدنيا غيره. فقلت يا سبحان الله، أنت قلت كذا وكذا وكذا ودعيت عليه وسويت كذا وكذا. قالت ما قلت ذلك. فقلت خلاص، ما قلت نعم، الحمد لله. وجعل الزوج أقسم بالله يبكي بكاء ويقول سبحان من جعلك سببا يا شيخ إني يعني أفقد أسرتي في هذه الليلة، أنا كنت أطلقها طلاق. ولذلك بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية جعل طلاق المسحور لا يقع، بناء على ذلك أن الإنسان المسحور أو المرأة المسحورة بيكون تصرفهم وحلفان الطلاق عن غير قصد أو عن غير حالة الإنسان الطبيعية. فأنا أقول وأعيد وأكرر، كثير من الانفصالات الزوجية والحالات التي تحدث من الطلاق بين الزوجين بيكون سبب ذلك الأمر، وبعض الزوجين ما بيدري وما بينتبه لذلك الأمر. طب إحنا إيش نعمل؟ نعمل على تحصين أنفسنا، نحصن أنفسنا، نحصن أنفسنا بسماع كلام الله سبحانه وتعالى، بقراءة الأذكار الشرعية، بالتحصين والتبرك بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. بالأمور دي انتشرت لي، نعم، أن أكاد أجزم، أكاد أجزم أنه لا يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا ويجد فيه عين أو حسد أو سحر أو مس، وبالأخص السحر والمس موجود بالأخص عند النساء. ليه النساء موجود عندهم الأمور هذا؟ لأن المرأة أصلا ضعيفة، فيقوم ذلك اللعين الشيطان أو الجن بالتسلط على المرأة رغم ضعفها. وممكن تكون المرأة ملتزمة، المرأة ما شاء الله حافظة القرآن، محافظة على الأذكار، فتكون في لحظه ضعف مش متوضيه او على جنابه او على مثلا في حاله مش طاهره مثلا، فيتلبس بها ذلك الجن. فيجب علينا ان نحرص الى ان نحرص دائما وابدا ونجعل الاذكار الشرعيه وهذه الامور ضمن حياتنا الاساسيه. الامر الاخير الذي اود ان اتكلم فيه هو مساله الفرق بين كيف ان انا اعرف ان انا عندي مرض عضوي، الشيء اللي عندي ده هو عضوي، حاله نفسيه، سحر، مس، بيختلط علي، نعرف ازاي؟ اقول لك تعرف ازاي او تعرف ازاي. انا عندي شيء من الامور هذا، من الامور التي ذكرتها، ايا كان ذلك العارض، سواء عارض مثلا حاله مزاجيه او مثلا تنميل او شيء. اول شيء اعمل ايه؟ ما تروحش تسال شيخ ولا تتصل على شيخ ولا تبوح باسرار بيتك لاحد ولا تدخل بيتك حد. طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ عندنا كلام الله سبحانه وتعالى، امسك البس سماعه الاذن، سماعه الاذن اللي هي سماعه الجوال او سماعه الكمبيوتر، حطها في اذنك واسمع سوره البقره او اسمع الرقيه الشرعيه. اذا سمعت الرقيه الشرعيه ولم تتاثر، يحدث اي تغيير في جسدك من تنميل او يحدث اي شيء، كنت طبيعي، اعرف ان ما عندكش شيء من هذه الامور الاربعه التي ذكرتها. طب انا سمعت الرقيه الشرعيه، انا اقول سماع وليس قراءه، لان بالسماع تظهر الاعراض اكثر، وبالاخص كما قلت سماع من سماع. طب انا سمعت الرقيه الشرعيه بالسماعه، بدات احس بتنميل، بدات احس ان انا عاوز ابكي، بدات احس بالصداع، بدات احس ان انا مغص في بطني حتى كنت هرجع، بدات احس بهذه الامور حدثت فقط اثناء الرقيه او بعد الرقيه، يبقى انت بلا شك بلا شك عندك شيء من هذه الامور الاربعه. اعمل ايه؟ اعمل الامور اللي قلت لك عليهم، لو عملت الامور اللي انت عملتهم عليهم وزدت عليهم الاغتسال بالماء المقري عليه وبزيت الزيتون المقري عليه، لن يعني يحتاج هذا ان تذهب الى اي شيخ. للاسف ان بعض الرقاه الله يسامحهم تروح للواحد فيهم تلاقيه كاتب لك ليستة يعني 100 شيء طلبوا منك، زيوت ما انزل الله بها من سلطان. انا كثير الناس يقول لي يا شيخ زيت كذا، اقول والله انا ما اول مره اسمع. الزيت الوحيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين فيه انه زيت مبارك وذكره الله سبحانه وتعالى اللي هو يعتبر زيت الزيتون، هذا شيء جيد يجوز القراءه عليه والادهان به. والماء ايضا من الاثار من باب التجربه، الماء المقرى عليه، واي انسان هنا يستطيع ان يقرا على كلام الله سبحانه وتعالى على الماء، فقط كوبايه ميه، اقرأ على سورة الفاتحة بحيث فمك يكون قريب من الماء، واقرأ هذا واشرب من المية ديت وشرب أولادك. كلما تنقص المية زود المية، اشرب منها، اغتسل منها، رش البيت من المية. هذه أمور جدا تقوم بتطهير البيت وتطهير الإنسان من هذه الأمور. تمنى سمعت الرقية الشرعية وما حسيتش أثناء الرقية بالأعراض، بس أنا ما زلت تعبان. انت مفترض اصلا انت لما يكون عندك اي شيء من هذه الامور اول شيء مبدئيا تقوم به مبدئيا انك تذهب الى الطبيب الدكتور. لما تروح للدكتور وتكشف بتتاكد ان انت الشيء اللي عندك ده عضو ولا مش عضو. طب انا رحت للدكتور وقال لي انت ما عندك، اعمل لي التحاليل واعمل لي الاشعه، وقال لي انت ما عندكش اي شيء، انت طبيعي، كل الامور عندك تمام، خلاص الدكتور طمن ولله الحمد، خلاص أبدأ بقى أمشي في مجال الرقية الشرعية. وممكن أمشي في الاثنين، لأن للأسف في بعض الأطباء ما بيعترفوا بهذه الأمور من الأعراض العين والسحر والمسد، بل بعضهم والعياذ بالله بينكرها، وهذه أمور مصيبة وطامة. ينكر شيء يعني معلوم من الدين بالضرورة من كلام الله سبحانه وتعالى. فبعض الدكاترة كثير منهم جدا بينكر هذه الأمور، يقول لك ما في شيء اسمه سحر، ما في شيء اسمه مس، ما في شيء اسمه عين أو حسد. وفي بعض الدكاترة ما شاء الله عليهم فاهمين، يعني بيجي لي حالات كثيرة جدا يقول لي أنا رحت ذهبت لطبيب عشان أكشف عشان حاسس بكذا، فالدكتور يقول لي أنت حالتك مش عندنا، أنت روح لراقي يرقي. فالإنسان إذا حس بهذه الأعراض يجب عليه أولا أن يذهب إلى الطبيب. الطبيب طمنك وقال لك أنت تمام، خلاص أبدأ أخذ بالأسباب التي قلتها، من سماع الرقية الشرعية، من المحافظة على الصلاة، من المحافظة على الأذكار، من الاغتسال بالماء المقري عليه، من التبريك، دائما الإنسان يبرك على نفسه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذا ما أريد أن أقوله في هذه المحاضرة، إن إحنا كل واحد فينا سواء رجل أو امرأة وبالأخص النساء، لأنه والله أنا للأسف للأسف بعض الناس يعني بيتواصلوا معايا وبيبدأ الإنسان يحكي وبدون ما يقصد الإنسان، بس بيحكي الحال اللي عنده، يا شيخ أنا عندي كذا وكذا، ويدخل في أسرار ويدخل. طب ليه تحكي أسرار بيتك أو أسرارك سواء مع زوجك أو مشاكلك؟ أنا عارف إن أنت معذور وعاوز تتعالج، طب أنت ممكن ترقي نفسك بنفسك، ما تروح لراقي أصلا ولا تذهب لراقي ولا تفتح أسرار بيتك لأحد. إذا فعلت ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمنا الرقية علم جماهير المسلمين، لم يكن هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي سيدنا فلان الراقي ولا سيدنا فلان اللي بيرقي بكذا وكذا كما هو منتشر للأسف، وجعلها امتهنوها بعضهم وبيتقودون عليها أجرا، وصارت يعني للأسف للأسف عند البعض إلا من رحم الله مجرد مهنة وبيتقاضوا عليها فلوس كثيرة جدا، وهذا مصيبة يعني مصيبة. أنت أو أنت مصاب بشيء، ابدأ حصن نفسك، ابدأ ارقي نفسك بنفسك. الحاجات الآيات القرآنية معروفة، الأذكار النبوية معروفة، كل هذه الأمور إذا استعصى عليك بعدما أخذت بالأسباب ورقيت نفسك واستعصى عليك الأمر، ابدأ استعين براقي شرعي بس يكون ثقة، ويجب عليك أن تسأل عليه، لأن للأسف كثير من الناس مجرد أن يصاب بهذه الأمور خلاص على طول بيروح لأي شيخ ولا يسأل. في الحين الواحد فينا لما بيحب يروح له دكتور بيسأل عن أحسن دكتور في القلب، من يروح له في آخر الدنيا في آخر مكان يروح لأحسن دكتور، لكن شيخ فلان على طول يروح لأي شيخ، وبعد كده يتضح أنه ماشي مع دجال بغالب سنين. فيجب علينا يعني أن نتعلم أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان فينا كلما تقرب لله سبحانه وتعالى وكان قريبا من الله في عبادته وفي أذكاره وفي يعني جميع عبادات الله سبحانه وتعالى، كان هذا أكثر تحصينا له من هذه الأمور. تقريبا انتهينا من ساعة، وسوف أترك المجال ولو بعض دقائق لبعض الاستفسارات. وأنا عارف أن كل مرة بعدما ألقي محاضرة عن الرقية بجد كثير من التواصل على الخاص والأخص الأخوات، لأننا أعرف كما قلت الموضوع بيكون منتشر كثير جدا عند النساء، وأنا تحت أمركم جميعا، أنا أي إنسان فينا أتمنى أن أخدمه والله، وهذا العمل أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعلنا سببا في نفع الناس ودفع الضر عنه جميعا. لكن من عنده أي مشكلة أو عنده أي استفسار، عندنا أخت ما شاء الله يعني راقية في هذا المجال وممتازة جدا، أستطيع أن أرسل له رقمها تتواصل مع بالذات الأخت، تتواصل مع الأخت حتى أن هي تأخذ راحتها معها وتحكي معها. أي رجل أنا تحت أمره في التواصل، لكن النساء من عندها أي مشكلة، لأن كل محاضرة بعدما أنتهي أجد عشرات الرسائل على الخاص بتستفسر في بعض الأمور. كما قلت أنا ما عندي مشكلة، أنا خادم لكم جميعا، لكن يفضل ولذلك يفضل للمرأة اللي بتريد أن تستفسر في أي شيء وبالأخص في مسألة الرقية أو في مسألة الطب، تبحث عن امرأة بفضل الله موجود من النساء ومن الأخوات في كل المجالات موجود، لكن تذهب لراقي وتبدأ تحكي للشيخ وممكن تحتاج وتحكي في أمور خاصة ما يجوز أن تحكي فيها. فأنا موجود معي أخت فاضلة ماهرة في هذا المجال، جزا الله خير، الله أن يبارك فيها وفي جهدها. من آخر محاضرة تقريبا سوتها تواصلت معي وقالت يا شيخ أنا بفضل الله راقية، فقلت لها جزاك الله خيرا، خففت علي وواصل الأخوات، وأمرتها أن تقوم بعمل مجموعة على الواتساب للتواصل الأخوات. يا أخت ثقة ثقة، يعني أنا تيقنت منها أنها ما شاء الله تقوم بعلاج يعني على سنة الله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لعل إن شاء الله أرسل، ممكن أرسل اسمها على المجموعة، أو ممكن الحين أكتب، هي ما عندها مانع جزا الله خيرا بالتواصل مع أي أحد، خلوني أشوف رقمها وأبعث لكم على المجموعات أو هنا، وتواصلوا معها إن شاء الله. بالنسبة للأخوات، الأخوات يتواصلوا مع الأخت يستفسروا منها، والإخوة أنا تحت أمركم جميعا، جزاكم الله خيرا. خلونا نفتح باب الاستفسارات والأسئلة، من أرى من عنده أي استفسار يكتبه فضلا. معكم إن شاء الله دقائق يا شيخ أو لا دقائق أو شيء أستاذ. أحدهما يسأل أو أختي تسأل يا شيخ: أوجاع متنقلة وشديدة ويستمر فترة طويلة، وإذا ذهبت للمستشفى يختفي الألم وتكون نتائج الفحوصات كلها سليمة، ويذهب الألم ومن ثاني يوم يبدأ وجع وألم آخر في مكان آخر من الجسم دائما على هذه الحالة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يصرف عنك كل سوء. في هذه الحالة طالما أنت رحت للمستشفى وذهبت للطبيب وعملت الفحوصات وقالوا لك أنت تمام ما فيش أي حاجة عندك بالنسبة للفحوصات والأشعات والكلام ده، خلاص إحنا نمشي بقى في مجال الرقية. مجال الرقية كما قلت في المحاضرة أبدأ أشتغل على نفسي بنفسي. كيف أشتغل على نفسي بنفسي؟ كما قلت أعيد وأكرر الالتزام. مشكلتنا إن إحنا بنلتزم بالرقية شوية أو ببرنامج الرقية فترة ثم بعد ذلك ننقطع. لا، الموضوع محتاج منك إنك تجعل ده يعني شيء أساسي في حياتك. أول شيء أنت مأجور، عمال تسمع قرآن، عمال تقرأ قرآن، عمال تكون دايما على وضوء، عمال كل الحاجات هذا أنت بتعملها مأجور عليها، بتاخد حسنات عليها، فأنت على عبادة. ثاني شيء ده من ضمن أساليب العلاج بالنسبة لك، فلا تنقطع. برنامج الرقية، وأنا هكتبه إن شاء الله في برنامج مبسط كده، هكتبه وحطه على المجموعة إن شاء الله على الواتساب. برنامج الرقية إذا التزم به الإنسان من سماع سورة البقرة ثم الاغتسال ثم الإدهان ثم المحافظة على الأذكار، إذا التزمت به يوميا لن يأخذ منك أكثر من ساعة، لن يأخذ منك أكثر من ساعة. فأنت يا أختي محتاجة إنك تشتغل على نفسك بفترة مستمرة ولا تنقطعي حتى تتحسن. والأمر الآخر، الإنسان فينا لما بيبدأ يرقي نفسه أو يشتغل في برنامج الرقية في البداية هيبدأ بالأخص اللي عنده سحر أو مس، في البداية هيبدأ يتعب ويزيد الألم تعب عليه، وكما علمنا شيخنا شيخ وحيد: كلما زاد التعب كلما قرب الشفاء. في البداية بيكون في تعب، بيزيد التعب عليك، استمر لا تنقطع، استمري لا تنقطع، استمري مرة واثنين لحد ما هتبدأ تلاقي الموضوع بدأ يخف شوية شوية. هل لابد من إزالة السحر لو مخبأ في مكان معين؟ نعم، هذا أفضل شيء. لو أنتوا تعلموا السحر موجود في مكان ده، هذا أول شيء نقوم به. لكن ممكن الشخص أو الشيخ الراقي لا يعلم مكان السحر. إذا علم مكان وجود السحر في أي مكان نقوم بإخراجه وفكه. طب كيف نقوم بفك السحر؟ كثير من الناس بتقول أنا بفتش في بيتي أو بكنس أو لقيت بعض الأوراق كده مكتوب فيها رموز، لقيت مثلا ملابس، لقيت شعيرات، لقيت كذا الخدامة، لقيت فيها كذا كثير، وأنا سألت كثيرا في هذه الأمور. إذا لقيت أي شيء أنت شاكك فيه إنه هو سحر أو معمول لك شيء، شيء بسيط جدا، لا تتصل بشيخ ولا بفلان، خذ الشيء ده وحرق. مجرد أن تقوم بحرقه خارج البيت خلاص العمل اللي فيه فسد. ويفضل إنك تحطه في مية بملح، مية مقروعة عليها بملح، ثم تخرجه بعد مثلا كم ساعة وتتركه ييبس شوية، دي طريق آخر، وتقوم بحرقه أحدهما. لكن لو حرقته خلاص. خطوات الرقية أنا ذكرتها والأذكار، وإن شاء الله هتركها بإذن الله سبحانه وتعالى المجموعة. نفور من البيت والزوج لدرجة عدم استطاعة نطق اسمه. هذه الحالة أختي الكريمة في الغالب بيكون هذا، في الغالب أنا أتكلم في الغالب ولا أخص حالتك، بيكون هذا سحر تفريق. كثير من الزوجات تقول أنا زوج الحمد لله معايا كويس، مش مقصر في أي شيء، لكن مش طايقاه، مش طايق أشوفه، مش طايق أسمع اسمه، وبالأخص كمان يعني في حالة العلاقة مش قادر أشوفه حتى. طب إيش أعمل؟ في الغالب بيكون هذا سحر تفريق أو مس مولود. أعمل إيه؟ أعمل الحاجات اللي أنا قلت لك عليهم، الحالات الأربعة أو الخمسة اللي أنا ذكرتها باستمرار، باستمرار لمدة إيه؟ امشي لحد ما تتحسن، انك ماشي على الموضوع ده على برنامج الرقية لحد ما تتحسن، وهتتحسن بلا شك، بس خلي عندك يقين واعتماد وثقة بالله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. السلام عليكم، أنا في ضيق وعندي صداع وجه لي الزواج ولم يتقدم إلى أحد. طيب تمام، هذا الأمر بالنسبة للصداع. الصداع المستمر، الإنسان إذا كان عنده صداع مستمر مبدئيا قلنا إن حاول تأخذ علاج مسكنات، اكشف إن قد يكون الصداع دي في الغالب قد يكون مرض عضوي أو نتيجة شيء موجود في جسمك. طب أنا كشفت وزي ما قلت ما فيش حاجة، باخد مسكنات يوميا وما فيش أي أثر، يبقى الموضوع كما قلت. ودي بالنسبة لأي مرض عضوي. أنا بعيد وأكرر لأن هلاقي الأسئلة دي متكررة بهذا، أنا بحس بكذا وعملت كذا، روح اكشف. أول خطوة تعملها نذهب إلى المختصين. شوف إحنا سبحان الله إحنا بنحترم أهل التخصص، وهم للأسف لا يحترمون تخصصنا. ومش هسميه تخصص، بس هذا يعني من باب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بقول لك اول شيء انت حسيت به روح للدكتور، اذهب للدكتور واسال. الدكتور قال لك انت تمام، فحوصاتك تمام، كشوفاء الكشف تمام، الاشعه تمام، تحليل الدم تمام، ما فيش اي شيء فيك، خلاص خد بنظام الرقيه. حضر الجن علي والان انا اسمع رقي ويزيد التعب، وهل استحم بالماء المرقي وزيت الزيتون كم مده الاستحمام؟ وانا يصرف الجن. الجن اذا كان يسكن في الانسان وبالأخص على المرأة من فترة طويلة بيكون شبه متعلق تعلق، وبالأخص اللي هو بما يسمى بسحر المحبة أو سحر التفريق أحدهما، بيكون متعلق بقوة. وده بيشبهه بإيه بالضبط؟ بإنسان مثلا جاب شخص سكن معه في البيت، جبت واحد قعده معك في البيت، قعد معك سنة 2 3 4 10، أصبح يعني في خيالتي إن ذلك البيت بيته. فانت جيت بعد فتره طلعته من البيت، اخرج من البيت، فما هيخرج بسهوله. انا قاعد معاك بقالك، ده هيقول لك ده ليه بيتي. هو نفس القصه، فالجن ساكن في المراه بقاله سنين فيها. اذا كان بقاله سنين هو ان شاء الله هيخرج، كده كده هيخرج اذا استمر الانسان على الرقيه وعلى هذه الامور. لكن في البدايه هيجد صعوبه، هيجد انه متمسك به. اذا وجد انك ما شاء الله حريص على الرقيه يوميا يومين، لانه كل ما تسمع الرقيه وكل ما بتغتسل بالماء وتدهن بالزيت الزيتون انت بتعذبه اصلا، فما بيتحمل، مستحيل يبقى معك. ولذلك بعض العلماء بيحددوا بعض الايام اذا استمرت بكذا بيخرج. حلمت براسي ملئه بالعيون وبعدين انقلبت حال اسرتي، اخذناكم بالسفر وليس تلقى، اسال الله ان ييسر حالكم. الكوابيس والأحلام لا نريد أن نبني عليها بعض المآلات أو بعض الأمور، لكن أنا أقول إذا الإنسان دائما بيشوف كوابيس، وكما قلت في المحاضرة بكثرة الكوابيس اللي هي الحيوانات المفترسة من ثعابين وأسود وغيرها دائما بتجيلك بتطردك في المنام، دي في الغالب بيكون جن ساكن في جسدك أو ساكن أتاك في المنام. وغالبا 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 بتأتي هذه الكوابيس غالبا من الإنسان اللي بينام على طهارة، وبالأخص اللي بينام على جنابة، الشخص أو الرجل أو المرأة اللي بينام على غير طهارة أو على جنابة بالأخص بيشوف الحالة ديت الكوابيس. عندما استمعت للرقي أول مرة تميل في الرجل وخفقان في النفس وتثوب ونمت، هذا أعراض السحر والمس. صاحب هذا السؤال عندما استمع للرقية هذا دليل على وجود سحر أو مس، ويجب عليه أن يأخذ بالنصائح التي قلتها. ما حكم أن يكرر لفظ من آية قرآنية أثناء الرقية؟ لا بأس، لا بأس أن يكرر الإنسان، بس أن يكررها يعني بطريقة سليمة، يعني لا يذكر كلنا. شفت بعضهم بيقعد يكرر كلمة واحدة من كلمة سبحانه وتعالى بطريقة يعني ما تصح. إن الجن ممكن آية واحدة، وأنا هذا لمست هذا مع نفسي حين كنت أقرأ سورة الصفات، فرأيته يتأذى بكلمة دحورا ولهم عذاب واصل، دحورا وبعدا وطردا، فجعلت أكررها، فكلما أكررها إذا به يصرخ يصرخ يصرخ، فعلمت أن هذه الكلمة تؤذي، فجعلت أكرر هذه الكلمة وجعلت أقولها دحورا دحورا دحورا. سمعت صوت البقر وشعرت ببعض التنميل في الأطراف وبعض التهيؤات والنعاس. كرر أو كرري أختاه سمعت صوت البقر مرة أخرى، وإذا أحسست بنفس الأعراض فخذي بما نصحت به. ثاني مرة شعرت بحرارة شديدة في الجسم وألم في الظهر والصداع وكلهم. غالب هذه الأسئلة، يعني الأسئلة ما شاء الله كثيرة، وبالأخص في سؤال أخير من أم أحمد تقول ما الفرق بين السحر والمس؟ السحر هو عمل سحر الإنسان بفعل فاعل، وغالبا بيأتي الإنسان يعني بيعمل لك سحر، بيروح واحد أنا بكره فلانة وعاوز أعمل عمل تفريق لفلان وزوجته، بيروح لدجال ساحر فبيأمر قوم ذلك الدجال الساحر الكافر بيستعين بالجن اللي معه بعمل سحر. يبقى السحر فعل سحر للإنسان بفعل فاعل عن طريق الدجال، لكن المس بيكون من الجن أو الشيطان منه تلقاء نفسه. الإنسان فينا مثلا على غير طهارة أو مش محصن نفسه ممكن يكون دخل الحمام مثل القصة ما ذكرتها، فيدخل الجن من تلقاء نفسه يصيبه بدون أن يكون بفعل فاعل. حلمت بأني موجود في دولاب الذي فكرت الشيطان بعد يومين. أنا قلت بالنسبة لمسألة الأحلام، إن للأسف أنا وجدت شيء حولكم عليه كثير، للأسف للأسف عند النساء تجد عندهم شيء أنا بعتبره شيء من الوسوسة في هذه الأمور. المرأة لو شافت شيء بسيط في المنام ممكن تبني عليه أشياء، وتبدأ تشوف راقي وتشوف شيخ بتاعها تفسير الأحلام، وهو أمر بسيط. يا إخوة ويا أخواتي، لا يجب علينا في كل شيء من هذه الأمور إن نحن يعني نعطيها أكثر من حجمها. الأمور اللي هي زايدة على الإنسان، اللي هي خلاص وصلت بالإنسان إن أنا حاسس بيها ومتكررة عندي وبحاول أعالجها وما فيش ديت اللي هقدر أقول لك فيها. لكن امرأة يا شيخ أنا شفت مش عارف إيه، كل حلم. طب إحنا كلنا بنشوف، حتى المشايخ حتى الرقاة كلنا بنرى في المنام ونشوف كوابيس وكلام من، فمش كل شيء تشوفه في المنام تبدأ تبني عليه أشياء، وتبدأ للأسف بقى بيبدأ يحصل شيء من العداوة أو من قطع صلة الرحم بسبب هذه الأمور. هل الجن يسرق الذهب؟ والله أعلم لا. بعض العلماء قالوا يسرق الذهب، لكن لا، الجن لا يسرق الذهب، وإلا لو سرق الذهب كان كل الذهب اللي في بيوت المسلمين عند الأخوات سرق عن طريق السحرة. خوف وقلق وشعور بالموت وتخويف أوجاع وأوصال، هذه أعراض مس يا أختي، الأخت اللي تسأل بالنسبة لهذه الأمور. إذا كان أنا هقول لك على شغلة وهعيد وأكرر، هعيد وأكرر في مسألة، إذا حسيت بأي شيء من هذه الأمور اسمع رقية مرة واثنين وثلاثة، إذا لقيت هذه الأعراض متكررة بتزيد تيقن تيقن تماما إن عندك سحر أو مس. طب أعمل إيه؟ أعالج نفسي. كان أعيد وأقول إذا عندك شيء من الأشياء اللي أنت موجود عندك تحكي عليها ديت موجودة عندك، اسمع رقية بصورة البقرة أو رقية بالسماعة، اسمعها. لقيت الأشياء دي بتكون موجودة أثناء رقية مرة واثنين موجودة وبتزيد، ابدأ عالج نفسك بالأمور اللي أنا قلتها. دعونا نتوقف عند هذا، وكما قلت أي استفسار أو أي شيء أنا تحت خدمتكم، وإن شاء الله نرسل اسم أختنا الكريمة على المجموعة لمن أراد من الأخوات أن تتواصل معها. وبإذن الله المحاضرة هذه بإذن الله هي مسجلة، هنرفعها على القناة إن شاء الله لمن أراد أن يستفيد منها أو ينشرها، تحت خدمتكم جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يحفظنا وأن يصرف عنا كل سوء. اللهم يا رحمن يا رحمين، يا اللهم يا رحمن يا رحيم، اصرف عن جميع المسلمين كل سوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ مني فمني ومن الشيطان. جزاكم الله خيرا على حضوركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وإن شاء الله يعني حرسل أعيد إرسال رقم الأخت على المجموعة لمن أرادت أن تتواصل معها، هيكون الرقم موجود على المجموعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.